بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب قول الإمام: اللهم بين. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. معنى هذا قول اللهم بين، أي قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا تمتنع ولادتها في موت الولد مثلا فليظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح، ولو اندرع الحد، أي لا زال إذا اندرع الحد ما زال إذا ظهر شبه يكون القبح ما زال موجودا لشدة الشبه. وأيضا تقدم أن قلنا إن الحاكم يضرع إلى الله في بيان الحق، وأنه يستبيل له ولغيره، وأن يريه الحق وهكذا، فإن ظهور الحق فيه طمأنينة للناس. قوله: فقال رجل لابن عباس، هذا السائل هو عبد الله بن شداد الهاد، وهو من ابن خالة ابن عباس، سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما سيأتي في كتاب الحدود 6855. وقوله: كانت تظهر في الإسلام السوء، أي كانت تعلن الفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف، أي غير هذه المرأة، هذه متزوجة ولا تعلن الفاحشة ولا أعلم منها شيء من ذلك، ولهذا لعنت وانتفت ونزهت نفسها عن هذه التهمة. أما تلك التي قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فامرأة كانت تعلن في الإسلام السوء، معنى أنها كانت تظهر السوء في الإسلام، السوء الشر والزنا، إلا أنه لم يظهر عليها حبل مثلا حتى تؤخذ بالقرينة، ولم يجدها 4 شهود، ولم تعترف. وهذا أصل في أن الرجم ولا كذلك الحد لا يقوم إلا ببينة واضحة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما الحد على أحد بمجرد ما قد يكون مثلا من تهم أو غير ذلك، لكن لا لرجم هذه المتهمة بالسوء في الإسلام، معناه بالفاحشة، غير هذه المرأة التي زنت ولعنت. وفيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء. وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل عن واقعة لم يعلم حكمها ورجاء أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها، والاجتهاد سائر ماضي في الأحكام وفي غيرها. وفيه الرحلة في المسألة النازلة، لأن سعيد بن جبير رحل في العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآتي أنه لا يشق عليه. وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. وفيه التسبيح عند التعجب وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه. ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل، فتعجب كيف خفي على بعض الناس. وفيه بيان أن أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها لقبول ابن عمر أول من سأل عن ذلك، لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان، العناية بالأوائل والكتابة فيها وقد صنفوا فيها، ولقول أنس أول لعان كان. وفيها أن البلاء موكل بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة، وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي عن الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير، ويكرر ذلك ليكون أبلغ. يعني قصة عاصم لما أتي برجل لاعن وكأنه قبل هذا القصة هلال بن أمية وغير ذلك، قال عاصم قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له، أي أنه تكلم أنه كأنه غار من ذلك الفعل وتكلم أن لو كان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، فإذا بالخبر يأتيه أن فلان من قومه كذا من قريب من أقاربه حصل له ذلك. فلهذا قال ما ابتليت بهذا إلا لقولي، تذكر أنه ابتلاه الله عز وجل لما قال لا إن حصل كذا لا أفعلن. البلاء موكل بالمنطق، منطق. وأيضا يسأل الإنسان ربه العافية. وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلها، لأن مفسد الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل. وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها، إما بالطلاق وإما باللعان، الراحة منها أي التي زنت. وفيها أن الاستفهام بأرأيت كان قديما، أرأيت رجلا يعني يجد مع امرأته رجلا يعني أخبرني، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع. وفيه ارتكاب أخف الضررين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الأقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل. وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها، إما بالطلاق وإما باللعان. وأن الاستفهام بأرأيت قديما، وأنه يسن للحك والحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن، وعظ المتلاعنين. ويتأكد عند الخامسة، ونقل ابن دقيق العيدن عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، ولكن صرح بجماعة الشافعية وغير استحباب بعضهما معا. فيه ذكر الدليل على بيان الحكم وكراهة المسائل التي ترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وفيها أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي، أي فينزل الوحي. فيها أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه يهجنه، وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه، وأن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه ولا جفاؤه، له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته، وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا، وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان ما يستقبح. وفيه التحريض على التوبة والعمل بالستر وانحصار الحق في إحدى الجانبين، أن تعذر الواسطة لقوله إن أحدكم كاذب، وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة والذي رميت به، لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم يقل أن القاذف حد ولا كذلك المقذوف به ما لم يعترف هو، وأنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه، وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع. وفيه اختلف في الصغير، وقد اختلف في الصغير والجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه ودونها. وما بقي من الفوائد إلى حين إن شاء الله نقرأها. إلى هنا بارك الله فيكم.